بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. الرهن أنه جائز في الحضر وفي السفر. ثم قال الحديث الرقم أو الحديث 33 بعد 1000، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعام من يهودي، والطعام يعني القمح، من يهودي إلى أجل، إلى أجل معين، ورهنه درعا من حديد. فالرهن هو أنك تجعل المال وثيقة على دين، يعني كضمان للدين، تأخذ دين من أحد وتعطي له شيء رهن ضمان للدين. والشيء اللي انت رهنته العين المرهونة أيضا بتسمى الرهن. لكن هو يقول جوازه في الحضر والسفر، مع أن الرهن الآية القرآنية تثبت أنه في السفر فقط. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فلكن هذه الآية كما قال أهل العلم خرجت مخرج الغالب، وبالتالي لا مفهوم له. الحديث يدل على مشروعية الرهن في الحضر وفي السفر، وهذا هو قول الجمهور، لأن الرهن هو أمر مشروع يوثق، أمر مشروع يوثق الدين، لأن الله جل قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالمراد بالرهن التوثيق، الاستيثاق، ولكن قيد بالسفر لأنه في السفر الغالب قد لا نجد الكاتب، جهة التوثيق قد لا توجد في السفر. وذكرنا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه الحديد. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث: فيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب، لأن الدرع من آلات الحرب عند أهل الذمة، عند اليهود المحاربين. لكن طبعا اليهود محاربين من باب الكر، لكن حين يكونون أهل ذمة هم ليسوا بمحاربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن آلة الحرب عند ذمي يهودي. وفيه جواز الرهن في الحضر، وبه قال الجمهور يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة، أو يشبه الإجماع يعني. وكل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، أما الذي لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. فلا يرهن الإنسان أولادها مثلا، أو أمها أو أختها أو زوجتها، لا، لابد يكون شيء يباح بيعه. فإن كان هذا الرهن شيء منقول فلابد أن ينقل، يعني سأرهن درع، سأرهن ذهبا، سأرهن حصانا، سأرهن سيارة، أعطيها، أنقلها للدائن، أنقلها أعطيها للدائن، لابد أسلمها للدائن، لأن هذا هو الرهن المنقول ينقل، والرهن غير المنقول يخلى عنه. يعني أرهن عنده شقة مثلا، خلص أخليها، يعني أسلم هذه الشقة أو قطعة أرض، فينقل إن كان منقولا، ويتم التخلي عنه إن كان يتخلى عنه. فكل سلعة يصلح بيعها يجوز رهنها. ولذا حدث في السيرة أن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فصيلة فيها محمد بن مسلمة قائد الله رضي الله عنه أن يذهبوا لقتل المجرم اليهودي كعب بن الأشرف. فاحتال محمد بن مسلمة وذهب إليه وناداه، فنزل من حصنه وتكلم معه، ثم قال له محمد بن مسلمة: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. الوسق اللي هو 60 صاع، يعني نريد مثلا 120 كيلو قمح أو 240 كيلو قمح. فقال: رهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ لا يجوز رهن النساء. فقال: فرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحده فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. فوافق كعب بن الأشرف، قصة طويلة تم فيها في الآخر قتله بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحوار هذا يدل أنه لا يجوز رهن إلا شيء يباع، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. طيب مثلا خمر، لا، الخمر لا يجوز بيعه، الأصنام، القطط، الكلاب، الأم الولد اللي هي الجارية، الخنازير، كل هذا لا يجوز. ولا بد في الرهن من القبض، لأن الله قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، طالما قال رهان مقبوضة إذن لابد من القبض والتسليم، لأن هذا قول الله عز وجل، رهان مقبوضة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبض اليهودية درعه، سلمه الدرع. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني رهنت حصانا أنت عند الدائن، له أن يركب الحصان لأنه ينفق عليه، ولبن الدر يشرب بنفقته، ولو أنت رهن ماشية عنده له أن يأخذ اللبن الذي يأتي منها لأنه هو يطعمها، فهو الذي ينفق. والقبض كيف يتم القبض؟ يتم حسب العرف السائد في البلاد، فالذي ينقل لابد نقلك الكتاب، السيارة، المكيل الموزون، يكال ويوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا بد من الاستيفاء والقبض الأمين. والقبض هنا لابد يكون يعني منضبطا، لابد يكون منضبطا. والرهن عند الدائن يعتبر أمانة، ليس له أن يتصرف فيه ولا أن يبيعه، لأن الدائن هذا أمين، أمين. فإن تلف الشيء عنده بغير تعد منه لا شيء عليه، يعني رهنت عنده حصانا وهو يطعم الحصان، لكن مات الحصان هو لا، ده ليس بضامن، ليس بضامن. ولا ينتفع الدائن، اسمه الدائن اسمه المرتهن، لا ينتفع هذا المرتهن بشيء إلا إذا كان الشيء يركب أو يحلب، فله أن يركبه ويحلبه بمقدار العلف. إذا كانت سيارة أو ثلاجة ليس له استخدامها، أما إن كانت دابة، ناقة ولا بغل ولا فرس ولا حمار، فله الركوب لكن عليه الإطعام والنفقة، ولو حلب ما يمكن حلبه هكذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري. وقال البخاري وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. يعني إيه الضالة؟ أنت شيء تايه، يعني خروف تايه، نعجة تائهة، أنت أخذتها احتفظت بها وأعلنت عنها حتى إذا جاء صاحبها أخذها، لكن تحلبها طالما أنك تعلفها، وتشرب اللبن طالما أنك أنت تعلفها. فالرهن يركب بنفقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشخص المدين اسمه الراهن، والشخص الدائن اسمه المرتهن. فالراهن هذا له الغن، يعني له الكسب، أرض فيها غلة، الكسب له هو، اللي عنده راهن شاه، والشاه ولدت، المولود له هو، النماء كله للراهن اللي هو المدين أصلا، هذا كل المكاسب تكون له، وجميع نماء الرهن فإنما هو له جميع. فرهن ماشية فيها لبن صوف، فيها لبن أو صوف، فكل هذا النماء الحادث إنما هو لصاحب الشيء الأصلي الذي هو المدين الذي نسميه الراهن. فللراهن أن ينتفع بالرهن هكذا، وهذا هو الصحيح. وطالما ينتفع فعليه المصاريف والمخزن وهكذا. ولو رهن عبد فالصاحب الدين اللي هو الدائن اللي هو المرتهن يستخدم هذا العبد طالما أنه يطعم هذا العبد، لكن العبد إن مات يبقى الكفن والتجهيز على صاحب العبد اللي هو الراهن اللي هو يعني المدين، يعني المدين. وأما المرتهن اللي هو الدائن يعني لو أفسد الشيء فلابد يعوضه، ويدفع ثمنه تماما تماما، وإذا عنده جارية فليس له أن يقترب منها، ليس له أن يعاشرها أبدا. نعم، فهذا يعني مجمل الرهن. والشيء المرهون لو حصل منه جناية فالجناية على صاحبه، يعني على المدين الذي احنا نسميه الراهن، عليه دفع الجناية وعليه الفدية وعليه التكاليف، هو صاحب الشيء وليس غيره، وليس غيره. فهذا هو ما يتعلق بالرهن. انتقل طبعا إلى كما ذكرنا بيع أو السلم، قال السلم، وذكر حديث الحديث 34 بعد 1000، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب ما هو السلم؟ السلم نوع من البيع مأخوذ من كلمة التسليم. طيب مثل ماذا؟ أنك تشتري الشيء، تأخذ السلعة، تأخذ السلعة وتدفع ثمنها بعد ذلك، أو تدفع الثمن الآن وتأخذ السلعة بعد ذلك، تدفع ثمن بيت، تدفع ثمن شقة، تدفع ثمن سيارة، ولا تأخذها وإنما تتسلمها بعد مدة محددة. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: يقال السلم ويقال السلف، هو هو، وأسلم وسلم وأسلف وسلف. ويكون السلف قرضا، نوع من القرض، ليس البيع، هو صحيح اسمه بيع ولكن هو مثل القرض بالضبط، لأنه هو لو بيع، احنا قلنا البيع في الأسناد الربوية لابد من الهاء وهاء في اختلاف الأصناف، ولابد من الهاء وهاء مع تساوي الشيء في الجنس الربوي الواحد، لكن هذا جمع ما بين البيع من جهة وبين أنه قرض من جهة أخرى، فيكون السلف قرضا ويقال استسلف. والسلم والقرض يشتركان في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بشيء مبذول في الحال، يعني بتاخد سلعة والمال ثابت عليك، دين عليك في ذمتك، ولكن هو مثل البيع، وبالتالي يبد أن يكون عقدا على شيء موصوف في الذمة بشيء يعطى في العاجل. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، والمسلمون مجمعون على جواز السلم. يعني السلم جائز، نعم، إجماعا، وهذا الإجماع يؤيده الشرع. طيب كيف يعني يؤيده الشرع؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية، وهو حديث صحيح، خرجه الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي، الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه الآية أباحت الدين، والسلم كما ذكرنا نوع من الدين، يعني يجمع ما بين صفة البيع ويجمع بين أنه نوع من الديون. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله: الدين هو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا، يعني مال مقابل سلع، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، والحديث ذكرناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة أو في التمر 1 و2، فقال: من أسلف في تمر أو في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، اتفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: أما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس فقد وهم، لأنه هو يقاس على البيع من جهة ويقاس على القرض من جهة أخرى، فقد وهم، لأنه لا ينبغي إدخاله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه، لكن الصواب أنه على وفق القياس، فهو بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا، فيقاس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدرى أيقدر على تحصيلها أم لا، هذا حرام، هذا غرر. إنما طالما شيء معلوم محدد موصوف في الذمة مضمون فهو جائز، ما في إشكال فيها، وده مخالف لبيع الغرر ومخالف لبيع ما ليس عندك. ولذا قال ابن القيم إن قياسه على بيع الغرر فهو من أفسد القياس، من أفسد القياس. والعقلاء قد فطروا على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملك ولا هو مقدور له وبين السلم إليه في مغلم، يعني في محصول أو شيء مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه، فهو حلال لا إشكال. وابن قدامة رحمه الله قال: عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة، وكونه يباح ففي إباحته رفع للحرج عن الناس، ولأن أرباب الزروع والثمار والتجار يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلمون بالاسترخاص. وإحنا لا نلجأ لا قياس ولا استحسان ولا الرسول أباحه صلى الله عليه وسلم، نعم خلاص إذن هو مباح. طيب، وهذا السلم يصح في كل ما ينضبط بالصفة مع ذكر القدر، سواء كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع، يعني قياس بالمتر أو بالزراع، طالما جعل له أجل معلوم وطالما دفع الثمن قبل التفرق. فالإمام النووي رحمه الله قال: اتفق الأئمة على ابن المسيب على أن السلم يصح بستة شروط. واحد، أن يكون في جنس معلوم، يعني قمح ولا تمر ولا شيء، بصفة معلومة، نوع كذا، وقمح جيد من إنتاج كذا مثلا، أو تمر من صنف كذا، أو سيارة ماركة كذا، وبقدر معلوم، بقدر معلوم ثمنها بالضبط كذا، وبأجل معلوم يتم التسليم يوم 5 الشهر اللي بقى شهر رجب ولا غيره، ومعرفة مقدار رأس المال، الثمن هو كذا، ومكان التسليم، تسمية مكان التسليم. طيب، وليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه، قد يكون نائب عنه لا إشكال. وذلك لحديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي بردة، أن أبا بردة قال محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عن الجميع، فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ هل كان في سلم في الحنطة اللي هي القمح، والقمح طبعا جنس ربوي، أو الشعير، هل كانوا يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة، والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، اللي يقولون سلم فلان نسلم فلان، ما لنا علاقة. ثم إذن هذا عبد الله بن شداد وأبو بردة أرسل محمد بن أبي المجالد إلى عبد الله بن أبي أوفى، فعبد الله بن أبي أوفى ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز السلف في الحنطة والشعير وغيره والزيت. قال: ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته، عبد الرحمن بن أبزة من كبار التابعين ومن العلماء، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. والسلم يجوز حتى في الأشياء التي يعني يتم قبضها بأجزاء متفرقة في أوقات معلومة، لأن الحديث قال: أجل معلوم، فصح أن تكون أجلين ثلاثة، يعني أجزاء أقساط. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس، يعني يقول مثلا: هذه 10,000 دولار هذا ثمن القمح والشعير، نقول: لا، كم ثمن القمح وكم ثمن الشعير؟ لابد. قال: فإن أسلم في بر وشعير إلى أجل واحد صح، بشرط أن يبين كل جنس وثمنه. قال ابن عثيمين رحمه الله: فيقول مثلا 50 صاع من البر و50 صاعا من الشعير، ولابد أيضا أن يبين ثمنه، يقول: 50 صاعا من البر مثلا ب600,000 من الألف، و50 صاعا من الشعير يقابلها 400 من الألف، يعني خذ هذه الألف 600 تمن شعير أو تمن بر و400 تمن شعير، لابد من هذا. قال الشيخ ابن عثيمين: حتى إذا تعذر البعض يعرف يعرف قسطه من الثمن، وإذا كان الأمر مجهولا فهذا يؤدي إلى النزاع، والشرع حريص على عدم يعني إلجاء الناس إلى النزاع. وإن قال: أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع بر إلى أجلين، لا بد أن يبين قسط كل أجل. يقول له: أعطيتك 100 درهم ثمن 100 صاع بر، أخذهم على أجلين. لا بد نبين متى الجزء الأول وقدره، ومتى الجزء الثاني وقدره. فلا بد أن يبين قسط كل أجل. فمثلا يقول: الأجل الأول 50 والثاني 50 يوم كذا. وذلك أنه إذا حصل اختلاف أو تعذر وفاء نرجع إلى العقد الذي هو شريعة المتعاقدين كما بين الإسلام، والحمد لله رب العالمين. فهذا أمر السلم لابد فيه من التحديد الواضح جدا، الواضح جدا، وهذا هو. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم. فمن أسلف في تمر مثلا هل يأخذ شعيرا؟ لا، أنت أسلفت في تمر تأخذ تمرا، أسلفت في شعير تأخذ شعيرا، صحيح. ولا يجوز الشيء المسلم فيه أن يباع قبل قبضه، يعني بالذات لو كان طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا في القمح بالذات، القمح بالذات لابد أن يكون هو هكذا، تمام. فهذا ما يتعلق ببيع السلم. النهي عن الحلف، باب النهي عن الحلف في البيع. وقال في الحديث 35 بعد الألف، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لا نحلف، يحلف يقول: والله هذا صابح، هذا حق اليوم، هذا أتينا به اليوم، من والله هذا كذا، وهذا واقف علي بكذا، وهذا اشتريته بكذا. حلف حلف دائم، وهذا كله ممكن، والعياذ بالله يضيع البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله. فإذا الإنسان لا ينبغي أن يحلف في البيع، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي في عن الحلف في البيع، لأنه منفقة للسلعة، يعني نعم ممكن تبيع به السلعة لكنه ممحقة للبركة، والإنسان إذا ضاعت منه البركة فماذا يستفيد؟ لا شيء، لا شيء يستفيده. وهذا من الأدب العظيم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لصنف التجار، ألا يتهاونوا في موضوع الحلف، لأنه هذا الحلف في الحقيقة شيء يعني يجعل الناس يستهينون بالحلف، يستهينون به. وهذه لا، وهذا الاستهادي الاستهانة لا تجوز بحال من الأحوال. طيب، ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الشفعة. في الحديث 36 بعد الألف قال: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. خلاص، الشفعة إن الجار لك هو أولى من غيره، والشريك لك أولى من غيره. فمثلا لو أن ابنين ورثا قطعة أرض من أبيهما مناصفة، فليس لأحدهما أن يبيع النصف الخاص به إلا لأخيه، لأن أخاه هذا أولى بالشفعة، ولأنه يضار لو أتى شخص غريب وأخذ هذه الأرض. فأنت لك نصف الأرض وأخوك له نصف الأرض، تريد أن تبيع النصف الذي لك، لابد أن تعرضه على أخيك أولا، فإن كان ليس له رغبة فيه ففي هذه الحالة لك أن تبيعه، وهو من حقه أن يستخدم الشفعة في أن إنك لو أنت تريد المكر به وتريد أن تضاره وتريد أن تبيع لغيره فيشتكيك القاضي أو الحاكم، لابد أن يوقف هذا البيع وهو بيع لا يصح، لأن الشفعة هو أولى، فالجار أولى بالشفعة والشريك أولى بالشفعة. لكن إذا الأمور قسمت وأقيمت الحدود ولا توجد مضرة وانتظمت الطرق لا توجد مضرة، فهنا ليس الجار أولى بالشفعة ولا غيره أولى بالشفعة، لأنه لا يوجد ضرر، لأنه لا يوجد ضرر هنا، فلا إشكال في البيع بهذه الطريقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان ونحن في باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. الرهن أنه جائز في الحضر وفي السفر. ثم قال الحديث الرقم أو الحديث 33 بعد 1000، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعام من يهودي، والطعام يعني القمح، من يهودي إلى أجل، إلى أجل معين، ورهنه درعا من حديد. فالرهن هو أنك تجعل مال وثيقة على دين، يعني كضمان للدين، تأخذ دين من أحد وتعطي له شيء رهن ضمان للدين. والشيء اللي انت رهنته، العين المرهونة، أيضا بتسمى الرهن. لكن هو يقول جوازه في الحضر والسفر، مع أن الرهن الآية القرآنية تثبت أنه في السفر فقط. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فلكن هذه الآية كما قال أهل العلم خرجت مخرج الغالب، وبالتالي لا مفهوم له. الحديث يدل على مشروعية الرهن في الحضر وفي السفر، وهذا هو قول الجمهور، لأن الرهن هو أمر مشروع يوثق، أمر مشروع يوثق الدين، لأن الله جل قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالمراد بالرهن التوثيق، الاستيثاق، ولكن قيد بالسفر لأنه في السفر الغالب قد لا نجد الكاتب، جهة التوثيق قد لا توجد في السفر. وذكرنا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه الحديد. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث: فيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب، لأن الدرع من آلات الحرب عند أهل الذمة، عند اليهود المحاربين، لكن طبعا اليهود محاربين من باب الكره، لكن حين يكونون أهل ذمة فهم ليسوا بمحاربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن آلة الحرب عند ذمي يهودي. وفيه جواز الرهن في الحضر، وبه قال الجمهور، يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة، أو يشبه الإجماع يعني. وكل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، أما الذي لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. فلا يرهن الإنسان أولادها مثلا، أو أمها أو أختها أو زوجتها، لا، لابد يكون شيء يباح بيعه. فإن كان هذا الرهن شيء منقول يبقى لابد أن ينقل، يعني سأرهن درع، سأرهن ذهبا، سأرهن حصانا، سأرهن سيارة، أعطيها، أنقلها للدائن، أنقلها أعطيها للدائن، لابد أسلمها للدائن، لأن هذا هو الرهن المنقول ينقل، والرهن غير المنقول يخلى عنه، يعني أرهن عنده شقة مثلا، خلص أخليها، يعني أسلم هذه الشقة أو قطعة أرض. فينقل إن كان منقولا، ويتم التخلي عنه إن كان يتخلى عنه. فكل سلعة يصلح بيعها يجوز رهنها. ولذا حدث في السيرة إن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فصيلة فيها محمد بن مسلمة قائدا لها رضي الله عنه، أن يذهبوا لقتل المجرم اليهودي كعب بن الأشرف. فاحتال محمد بن مسلمة وذهب إليه وناداه فنزل من حصنه وتكلم معه، ثم قال له محمد بن مسلمة: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. الوسق اللي هو 60 صاع، يعني نريد مثلا 120 كيلو قمح أو 240 كيلو قمح. فقال: رهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرض؟ لا يجوز رهن النساء. فقال: فرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. فوافق كعب بن الأشرف، قصة طويلة تم فيها في الآخر قتله بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحوار هذا يدل أنه لا يجوز رهن إلا شيء يباع، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. طيب مثلا خمر، لا، الخمر لا يجوز بيعه، الأصنام، القطط، الكلاب، الأم الولد اللي هي الجارية، الخنازير، كل هذا لا يجوز. ولا بد في الرهن من القبض، لأن الله قال: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. طالما قال رهان مقبوضة، إذن لابد من القبض والتسليم، لأن هذا قول الله عز وجل، رهان مقبوضة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبض اليهودي درعة، سلمه الدرع. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني رهنت حصانا أنت عند الدائن، له أن يركب الحصان لأنه ينفق عليه، ولبن الدر يشرب بنفقته. ولو أنت رهن ماشية عنده، له أن يأخذ اللبن الذي يأتي منها لأنه هو يطعمها، فهو الذي ينفق. والقبض كيف يتم القبض؟ يتم حسب العرف السائد في البلاد. فالذي ينقل لابد نخلق الكتاب، السيارة، المكيل الموزون، يكال ويوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فلا بد من الاستيفاء والقبض الأمين، والقبض هنا لابد يكون يعني منضبطا، لابد يكون منضبطا. والرهن عند الدائن يعتبر أمانة، ليس له أن يتصرف فيه ولا أن يبيع، لأن الدائن هذا أمين، أمين. فإن تلف الشيء عنده بغير تعد منه لا شيء عليه، يعني رهنت عنده حصانا وهو يطعم الحصان، لكن مات الحصان، هو لا، ده ليس بضامن، ليس بضامن. ولا ينتفع الدائن، اسمه الدائن اسمه المرتهن، لا ينتفع هذا المرتهن بشيء إلا إذا كان الشيء يركب أو يحلب، فله أن يركبه ويحلبه بمقدار العلف. إذا كانت سيارة أو ثلاجة ليس له استخدامها، أما إن كانت دابة، ناقة ولا بغل ولا فرس ولا حمار، فله الركوب، لكن عليه الإطعام والنفقة، ولو حلب ما يمكن حلبه، هكذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري. وقال البخاري: وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. يعني إيه الضالة؟ أنت شيء تايه، يعني خروف تايه، نعجة تايهة، أنت أخذتها، احتفظت بها وأعلنت عنها حتى إذا جاء صاحبها أخذها، لكن تحلبها طالما أنك تعلفها، وتشرب اللبن طالما أنك أنت تعلفها. فالرهن يركب بنفقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشخص المدين اسمه الراهن، والشخص الدائن اسمه المرتهن. فالراهن هذا له الغنم، يعني له الكسب، أرض فيها غلة، الكسب له هو، اللي عنده راهن شاه، والشاه ولدت، المولود له هو، الدماء كله للراهن اللي هو المدين أصلا، هذا كل المكاسب تكون له، وجميع نماء الرهن فإنما هو له جميع. فرهن ماشية فيها لبن، صوف فيها لبن أو صوف، فكل هذا النماء الحادث إنما هو لصاحب الشيء الأصلي الذي هو المدين الذي نسميه الراهن، فللراهن أن ينتفع بالرهن هكذا، وهذا هو الصحيح. وطالما ينتفع فعليه المصاريف والمخزن وهكذا. ولو رهن عبد فالصاحب الدين اللي هو الدائن اللي هو المرتهن يستخدم هذا العبد طالما أنه يطعم هذا العبد، لكن العبد إن مات يبقى الكفن والتجهيز على صاحب العبد اللي هو الراهن اللي هو يعني المدين، يعني المدين. وأما المرتهن اللي هو الدائن يعني لو أفسد الشيء فلابد يعوضه ويدفع ثمنه تماما تماما. وإذا عنده جارية فليس له أن يقترب منها، ليس له أن يعاشرها أبدا. نعم، فهذا يعني مجمل الرهن. والشيء المرهون لو حصل منه جناية فالجناية على صاحبه، يعني على المدين الذي احنا نسميه الراهن، عليه دفع الجناية وعليه الفدية وعليه التكاليف، هو صاحب الشيء وليس غيره، وليس غيره. فهذا هو ما يتعلق بالرهن. انتقل طبعا إلى كما ذكرنا بيع أو السلم، قال السلم وذكر حديث ألف، الحديث 34 بعد الألف، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب ما هو السلم؟ السلم نوع من البيع مأخوذ من كلمة التسليم. طيب مثل ماذا؟ أنك تشتري الشيء تأخذ السلعة، تأخذ السلعة وتدفع ثمنها بعد ذلك، أو تدفع الثمن الآن وتأخذ السلعة بعد ذلك، تدفع ثمن بيت، تدفع ثمن شقة، تدفع ثمن سيارة، ولا تأخذها وإنما تتسلمها بعد مدة محددة. قال الإمام النووي رحمه الله، قال أهل اللغة يقال السلم ويقال السلف، هو هو، وأسلم وسلم وأسلف وسلف. ويكون السلف قرضا، نوع من القرض ليس البيع، هو صحيح اسمه بيع ولكن هو مثل القرض بالضبط، لأنه هو لو بيع، احنا قلنا البيع في الأسناد الربوية لابد من الهاء وهاء في اختلاف الأصناف، ولابد من الهاء وهاء مع تساوي الشيء في الجنس الربوي الواحد. لكن هذا جمع ما بين البيع من جهة وبين أنه قرض من جهة أخرى، فيكون السلف قرضا ويقال استسلف. والسلم والقرض يشتركان في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بشيء مبذول في الحال، يعني بتاخد سلعة والمال ثابت عليك، دين عليك في ذمتك، ولكن هو مثل البيع، وبالتالي لابد أن يكون عقدا على شيء موصوف في الذمة بشيء يعطى في العاجل. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، والمسلمون مجمعون على جواز السلم. يعني السلم جائز، نعم إجماعا إجماعا، وهذا الإجماع يؤيده الشرع. طيب كيف يعني يؤيده الشرع؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية، وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه الآية أباحت الدين والسلم كما ذكرنا نوع من الدين، يعني يجمع ما بين صفة البيع ويجمع بين أنه نوع من الديون. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله الدين هو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا، يعني مال مقابل سلع، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، والحديث ذكرناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة أو في التمر السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر أو في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم اتفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: أما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس فقد وهم، لأن هو يقاس على البيع من جهة ويقاس على القرض من جهة أخرى، فقد وهم، لأنه لا ينبغي إدخاله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه. لكن الصواب أنه على وفق القياس، فهو بيع مضمون في الذمة، موصوف مقدور على تسليمه غالبا، فيقاس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدرى أيقدر على تحصيلها أم لا، هذا حرام، هذا غرر. إنما طالما شيء معلوم محدد موصوف في الذمة مضمون فهو جائز، ما في إشكال فيها، وده مخالف لبيع الغرر ومخالف لبيع ما ليس عندك. ولذا قال ابن القيم إن قياسه على بيع الغرر فهو من أفسد القياس، من أفسد القياس. والعقلاء قد فطروا على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملك ولا هو مقدور له، وبين السلم إليه في مغل، يعني في محصول أو شيء مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه، فهو حلال لا إشكال. وابن قدامة رحمه الله قال: عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة، وكونه يباح ففي إباحته رفع للحرج عن الناس، ولأن أرباب الزروع والثمار والتجار يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلمون بالاسترخاص. وإحنا لا نلجأ لا قياس ولا استحسان ولا الرسول أباحه صلى الله عليه وسلم، نعم خلاص إذن هو مباح. طيب، وهذا السلم يصح في كل ما ينضبط بالصفة مع ذكر القدر، سواء كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع، يعني قياس بالمتر أو بالزراع، طالما جعل له أجل معلوم وطالما دفع الثمن قبل التفرق. فالإمام النووي رحمه الله قال: اتفق الأئمة على ابن المسيب على أن السلم يصح بستة شروط: واحد، أن يكون في جنس معلوم، يعني قمح ولا تمر ولا شيء، بصفة معلومة، نوع كذا، وقمح جيد من إنتاج كذا مثلا، أو تمر من صنف كذا، أو سيارة ماركت كذا، وبقدر معلوم ثمنها بالضبط كذا، وبأجل معلوم يتم التسليم يوم 5 الشهر اللي بقى شهر رجب ولا غيره، ومعرفة مقدار رأس المال الثمن هو كذا، ومكان التسليم، تسليم تسمية مكان التسليم. طيب، وليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه، قد يكون نائب عنه لا إشكال، وذلك لحديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي بردة، أن أبا بردة قال محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عن الجميع، فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ هل كان في سلم في الحنطة اللي هي القمح، والقمح طبعا جنس ربوي، أو الشعير، هل كانوا يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة، والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، اللي يقولون نسلم فلان نسلم فلان، ما لنا علاقة. ثم إذن هذا عبد الله بن شداد وأبو بردة أرسل محمد بن أبي المجالد إلى عبد الله بن أبي أوفى، فعبد الله بن أبي أوفى ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز السلف في الحنطة والشعير وغيره والزيت. قال: ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته، وعبد الرحمن بن أبزة من كبار التابعين ومن العلماء، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. والسلم يجوز حتى في الأشياء التي يعني يتم قبضها بأجزاء متفرقة في أوقات معلومة، لأن الحديث قال: أجل معلوم، فصح أن تكون أجلين 3، يعني أجزاء أقساط. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس. يعني يقول مثلا هذه 10,000 دولار هذا ثمن القمح والشعير، نقول لا، كم ثمن القمح وكم ثمن الشعير؟ لابد. قال فإن أسلم في بر وشعير إلى أجل واحد صح بشرط أن يبين كل جنس وثمنه. قال ابن عثيمين رحمه الله فيقول مثلا 50 صاع من البر و50 صاعا من الشعير، ولابد أيضا أن يبين ثمنه. يقول 50 صاعا من البر مثلا ب600 من الألف و50 صاعا من الشعير يقابلها 400 من الألف، يعني خذ هذه 1,600 تمن شعير أو تمن بر و400 تمن شعير، لابد من هذا. قال الشيخ ابن عثيمين حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه من الثمن، وإذا كان الأمر مجهولا فهذا يؤدي إلى النزاع، والشرع حريص على عدم يعني إلجاء الناس إلى النزاع. وإن قال أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع بر إلى أجلين لا بد أن يبين قسط كل أجل. يقول له أعطيتك 100 درهم ثمن 100 صاع بر أخذهم على أجلين، لابد نبين متى الجزء الأول وقدره ومتى الجزء الثاني وقدره، فلا بد أن يبين قسط كل أجل. فمثلا يقول الأجل الأول 50 والثاني 50 يوم كذا، وذلك أنه إذا حصل اختلاف أو تعذر وفاء نرجع إلى العقد الذي هو شريعة المتعاقدين كما بين الإسلام، والحمد لله رب العالمين. فهذا أمر السلم لابد فيه من التحديد الواضح جدا الواضح جدا، وهذا هو. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم. فمن أسلف في تمر مثلا هل يأخذ شعيرا؟ لا، أنت أسلفت في تمر تأخذ تمرا، أسلفت في شعير تأخذ شعيرا، صحيح. ولا يجوز الشيء المسلم فيه أن يباع قبل قبضه، يعني بالذات لو كان طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا في القمح بالذات. القمح بالذات لابد أن يكون هو هكذا، تمام. فهذا ما يتعلق ببيع السلم. النهي عن الحلف، باب النهي عن الحلف في البيع. وقال في الحديث 35 بعد 1,000 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لا نحلف، يحلف يقول والله هذا صابح، هذا حق اليوم، هذا أتينا به اليوم، من والله هذا كذا، وهذا واقف علي بكذا، وهذا اشتريته بكذا، حلف حلف دائم، وهذا كله ممكن، والعياذ بالله يضيع البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله. فإذا الإنسان لا ينبغي أن يحلف في البيع، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي في عن الحلف في البيع، لأنه منفقة للسلعة، يعني نعم ممكن تبيع به السلعة لكنه ممحقة للبركة، والإنسان إذا ضاعت منه البركة فماذا يستفيد؟ لا شيء، لا شيء يستفيده. وهذا من الأدب العظيم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لصنف التجار ألا يتهاونوا في موضوع الحلف، لأن هذا الحلف في الحقيقة شيء يعني يجعل الناس يستهينون بالحلف، يستهينون به، وهذه لا، وهذا هذه الاستهانة لا تجوز بحال من الأحوال. طيب، ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الشفعة. في الحديث 36 بعد 1,000 قال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. خلاص، الشفعة إن الجار لك هو أولى من غيره، والشريك لك أولى من غيره، فمثلا لو أن ابنين ورثا قطعة أرض من أبيهما مناصفة، فليس لأحدهما أن يبيع النصف الخاص به إلا لأخيه، لأن أخاه هذا أولى بالشفعة، ولأنه يضار لو أتى شخص غريب وأخذ هذه الأرض. فأنت لك نصف الأرض وأخوك له نصف الأرض، تريد أن تبيع النصف الذي لك، لابد أن تعرضه على أخيك أولا، فإن كان ليس له رغبة فيه ففي هذه الحالة لك أن تبيعه، وهو من حقه أن يستخدم الشفعة في أن، لأنك لو أنت تريد المكر به وتريد أن تضاره وتريد أن تبيع لغيره فيشتكيك القاضي أو الحاكم، لابد أن يوقف هذا البيع، وهو بيع لا يصح، لأن الشفعة هو أولى، فالجار أولى بالشفعة والشريك أولى بالشفعة. لكن إذا الأمور قسمت وأقيمت الحدود ولا توجد مضرة وانتظمت الطرق لا توجد مضرة، فهنا ليس الجار أولى بالشفعة ولا غيره أولى بالشفعة، لأنه لا يوجد ضرر، لأنه لا يوجد ضرر هنا، فلا إشكال في البيع بهذه الطريقة.